بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عندما السؤال عندك، طيب، ما هو تعريف الحديث المعلل؟ أحسنت. والحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، هذا تعريف من؟ تعريف من هذا؟ ابن الصلاح في المقدمة. أحسنت، تعريف ابن الصلاح في المقدمة. طيب، يقال له معل أو معلل أو معلول. عند أحمد يقال له معل، وهل يصلح كلمة معلول؟ ومعلول صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ عندك عند أهل اللغة انتقدوها وقالوا مرذولة لا تستعمل، واستعملها كثير من أصحاب الحديث. وأيضا معل ومعلول والثالث معلل، وكلها قد أطلقت على هذا النوع. أحسنت. طيب، يشترط في الحديث المعل أن تكون العلة إيش؟ صمالي قادحة، وأن تكون خفية. فإذا كانت العلة ظاهرة، هل يقال الحديث معل؟ هل يقال الحديث معل عندك؟ لا يقال له معل. إيش يقال له؟ بحسبه، قال له بحسبه. وهل أطلق أهل العلم المعل على ما كان فيه العلة ظاهرة عندك؟ يعني أطلقوا، لكن ليس بكثرة، كما نبه على ذلك السخاوي. أما الحافظ فيقول لا يقال له معلول إلا إذا آل أمره إلى واحد من هذه العلل الظاهرة، وإلا لا يقال له معلول. طيب، أيهما أكثر التعليل في السند أم في المتن يا محمد؟ في السند، المعلل في السند أكثر من الإعلال في المتن. طيب، السؤال الذي بعد عندك، هل يلزم من علة السند أن يكون المتن معلول؟ وهل يلزم أن يكون المتن صحيح إذا كان السند صحيح؟ لا يلزم، ولكن هذا الغالب، هذا على الغالب في الأمرين. طيب، السؤال الذي بعده عند المتأخر، الأصل في الحديث العلة أم عدم العلة؟ عدم العلة. وأنت؟ عدم العلة. والبيضاني؟ ها؟ عدم العلة. وصاحب النظارة؟ وأنت؟ كلكم متفقون أنت يا فارس؟ الله أعلم، هذا جواب ثاني. ها، وأنت ما عندك؟ الآن هل نقول الأصل في الحديث العلة أم عدم العلة؟ عدم العلة. نحن ما نريد، ما هو، ما نقول هل اشترط، هل الأصل في الحديث أنه معلول أم الأصل فيها أنه عدم العلة؟ المراد العلة التي في درسنا، ما هو أي علة حتى الموضوع، حتى المنقطع. الأصل عدم العلة. أحسنتم، هذا هو الجواب الصواب، أن الأصل عدم العلة، لكن ينبغي الإنسان أن ينظر في كتب العلل، ما يمر على الحديث ويقول سنده متصل ورواته عدول وليس فيه الشذوذ ولا علة ظاهرة فهو حديث صحيح ويمشي. يحتاج ينظر في كتب العلل لعلهم قد أعلوه. ولهذا كان شيخنا رحمه الله في آخر حياته الشيخ مقبل يكرر ويقول أنصح طلاب العلم والذين يكتبون ويحققون أنهم يعرضون ما كتبوه على إيش؟ على كتب العلل، ولا يكتفون بظاهر السند، لا يكتفون بظاهر السند. وهذا من الأمور التي ربما اختلف فيها الشيخ مقبل رحمه الله مع الشيخ الألباني في كثير من الأمثلة، أن الشيخ الألباني أحيانا ربما يحكم على ظاهر السند والطرق والمتابعات، ويترك في بعض الأحاديث النظر في كتب العلل. فيأتي الشيخ رحمه الله ويقول هذا الحديث وإن كان سنده ظاهر والصحة، لكن أعله أبو حاتم، أعله الدارقطني، أعله فلان في كتب العلل. طيب، من هو الذي قال معرفتنا بهذا، أي بهذا الفن، عند الجهال كهانة؟ من هو عندك؟ ابن الصلاح. أنت؟ عبد الرحمن المهدي. ابن الصلاح نقله عن ابن المهدي. طيب، طيب، تذكرون من كتب العلل عند العبدي، تذكر شيء من كتب العلل؟ العلل لعلي بن المديني، من أبي حاتم، وأيضا من يزيد من الجهاذي؟ دار قطني، وأيضا ومن أيضا؟ خلال، وأيضا قد ذكروه. جاء آخر جامع الترمذي فيه من العلماء تفسير من كثير، وأيضا أحاديث معلل للشيخ، أيضا تفسير من جرير، أيضا مسند أحمد، العلل، كتاب العلل ومعرفة الرجال، هذا جمع من كلام أحمد. كشف الأستار أو البحر الزخار البزار، قد ذكروا عبد الرحمن أبي حاتم، يعني العلل من أبي حاتم قد ذكروا. أنت استعملت إيش؟ هل كل الأحاديث في كتاب أحاديث معلل للشيخ ضعيفة؟ لا، فبعضها معلل من تلك الطريقة، فرب حديث في أحاديث معلة وهو في البخاري ومسلم، لكن في حديث معلة من إيش؟ عن صحابي آخر مثلا أو من طريق أخرى. ولهذا تنبه، كتب العلل ليس كل ما في كتب العلل ضعيف، فقد يكون ضعيف من طريق والحديث في البخاري ومسلم. تنبه لهذا، لا تظن تقول مثلا يأتي الحديث عن أبي هريرة في البخاري ويأتي حديث عن ابن عمر ويكون حديث ابن عمر أعله الدارقطني في العلل، فتقول هذا الحديث البخاري ضعيف. لماذا؟ لأنه قد أعله الدارقطني في العلل، والدارقطني ما أعل حديث أبي هريرة، وإنما أعل حديث من؟ ابن عمر، أو في البخاري بطريق وهو أعل طريق أخرى. فتنبه لهذا، تنبه لهذا. طيب، لماذا قال هنا العلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص؟ ها عندك؟ فتح الباب وتوسع وتكلم بتوسع وأكثر من الكلام على العلل وجمع في هذا الفن. طيب، هذا الذي أخذناه بالأمس، صح؟ والشارح أحمد شاكر توسع في ذكر العلل نقلا من تدريب الراوي، الذي يحب يقرأ الشرح أطال نقل ما في تدريب الراوي في بعض الكتب. وتقدم أن العلة قد تكون في السند وقد تكون في المثل. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب. قال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وهذا التعريف في شيء من القصور، في شيء من القصور. وهذا الباب اختصره ابن كثير رحمه الله تعالى اختصارا شديدا من المقدمة، ولو أنه زاد فيه بعض التوسع كان أحسن. فالمضطرب كبير واسع، وقد ألفت فيه كتب المغترب في بيان المضطرب. طيب، وهو جعله في أربع أسطر، ابن كثير جعله في أربع أسطر، وهذا اختصار. ربما الذي ما درس شيء في المضطرب قد لا يفهم هذا الكلام بسهولة، أو ربما يشكل عليه. وأحسن تعريف جمع فيه تعريف المضطرب ما ذكرناه في البيقونية، وهو أن يقال هو أن الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر. كلام الكثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع فيه أن الاضطراب لا يكون من راوي، الاضطراب لا يكون من راوي واحد، صح؟ لأنه قال أن يختلف الرواة، والصواب أن الاضطراب قد يكون من أكثر من راوي وقد يكون من راوي واحد. إذن فيقال في التعريف: والحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. طيب، فعلى هذا نستطيع أن نستخرج من هذا التعريف شروط الاضطراب. فما هي شروط الاضطراب؟ أولا وجود وجوه مختلفة، وجود الاختلاف. الثاني أن تكون هذه الوجوه متساوية في القوة. الثالث لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. زاد بعضهم رابع أن يتحد المخرج، مخرج الحديث. إذن هذه شروط الاضطراب. طيب، فقد يكون الاضطراب كما سمعت من شخص واحد، وقد يكون من أكثر من شخص واحد. وقوله متساوية في القوة، نستفيد من هذا أن رواة المضطرب من المقبولين أو حتى من الضعفاء. من المقبولين، متساوية في القوة. أما إذا كان ما في قوة وبعضهم ضعيف، خلاص انتهينا، خرجنا من الاضطراب. إذن ثقة اختلف مع ثقة، أو صدوق مع ثقة، وهكذا. طيب، ما استطعنا أن نرجح ولا أن نجمع بين الروايتين، فيقال له مضطرب. والاضطراب يضعف به الحديث، لأنه يدل على أن الراوي وهم، يدل على أن الراوي أو الرواة وهموا في هذا الحديث فاضطربوا فيه، إلا أنه في بعض المواضع قد لا يضر الاضطراب، كما ترى عندك في الحاشية، أظن في حاشية لحم الشاكر في أول الباب، أنه ذكر أن الاضطراب في بعض الأحيان لا يضر، يقال له اضطراب لكن لا يضر. متى؟ قالوا كان يكون الاضطراب في راوي، وهذا الراوي معروف وأنه من أصحاب العدالة والضبط، لكن اضطرب الرواة في اسمه، فهذا يسميه باسم وذاك يأتي له بكنية وكذا، مع أن الرجل معروف وهو ثقة مثلا، فهل يضر هذا الاضطراب؟ لا يضر. أو يكون الاضطراب في راويين وكلاهما ثقة، يأتي بعض فيروي عن فلان ويأتي الآخر يروي عن فلان آخر، فهذا شيء من الاضطراب لكنه لا يضر. لماذا؟ لأن الراويين ثقتان. طيب، وإلا الأصل أن الاضطراب يدل على الوهم يضعف به الحديث، وهل يصلح في الشواهد المتابعات؟ لا يصلح، لأنه عبارة عن خطأ ووهم، المضطرب عبارة عن خطأ ووهم، فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال: وقد يكون تارة في الإسناد، الاضطراب تارة يكون في الإسناد، كان يتعارض بين الوصل والإرسال، الوقف والرفع، أو الاتصال والانقطاع وغير ذلك، وأمثلته كثيرة تجدونها في حاشية أحمد شاكر، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، ومثل حديث النهي عن صيام يوم السبت، ومثل حديث فإن لم يجد شيئا فليخط خطا في السترة، كل هذه مما مثلوا به للمضطرب الإسناد، مثلوا به للمضطرب الإسناد. قال: وقد يكون في المتن، ولكن في الإسناد أكثر، ومضطرب المتن قليل، بل قال السخاوي في شرح التقريب، إيش من تقريب؟ قال السخاوي في شرح التقريب، في أي تقريب؟ تقريب النووي. طيب، من هو الذي شرحه غير السخاوي؟ السيوطي في كتاب التدريب، التقريب النووي شرحه السخاوي وشرحه السيوطي، إلا أن السخاوي كتابه ما جعل له اسم خاص، سماه شرح التقريب، وأما السيوطي فسماه التدريب، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. طيب، فالسخاوي يقول في شرح التقريب، وهي أوضح في شرح الألفية الذي هو فتح المغيث، قال: قل أن تجد مثال سالم. إيش معنى سالم؟ كما تقدم في البيقونية، أي سالم من الانتقادات، ما في مثال مثلوا به لمضطرب المتن إلا وهو منتقد. لماذا؟ قالوا: لأن الاضطراب في المتن يخرج، يأتي أهل العلم ويخرجونه بوجوه كثيرة، يخرجونه بوجوه كثيرة، إما الجمع وإما الترجيح، ووجوه الترجيح في المتون كثيرة، وجوه الترجيح في المتون كثيرة يخرج بها الاضطراب بخلاف الإسناد. وأشهر مثال مثلوا به في هذا الباب هو حديث فاطمة بنت قيس: إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي رواية: ليس في المال حق سوى الزكاة. فهذا اضطراب كما قال العراقي، هذا اضطراب لا يمكن تأويله أو بهذا المعنى، إلا أن هذا المثال منتقد. لماذا؟ لأنه ضعيف السند، وإذا كان ضعيف السند فالاضطراب من الضعيف وانتهينا، فهو من طريق أبي حمزة القصاب وشريك القاضي، وفيهما ضعف، فلم يصح هذا الحديث أولا. وإذا صح السند فقد جمع أهل العلم بين اللفظين، فقالوا: الحق الواجب الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، أي من الحقوق الواجبة التي هي من أركان الإسلام، وإن في المال حقا سوى الزكاة كبر الوالدين والإحسان إليهما وما شابه ذلك، فهذا حق في المال لكن ليس كالزكاة. وكما سمعت أن الحديث ضعيف، وكما قال السخاوي: قل أن تجد مثالا يسلم من الانتقاد. أما مضطرب الإسناد فكثير، موجود وكثير، وقد حكم عليه الأئمة بالاضطراب. قال: وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. وكما سمعت أنها موجودة، بعضها موجودة في الشرح. بقي أن كثير من الأمثلة التي يمثل بها للمضطرب قد يختلف فيها الحفاظ، قد يختلف فيها الحفاظ، فيأتي هذا الإمام ويقول: هذا الحديث مضطرب، ويأتي آخر ويخرجه ويقول: هذا الحديث له طرق كذا وكذا، والراجح طريق فلان، فإذا رجح بعض الطرق معناه خرج من الاضطراب. قال الشيخ الألباني مثال، الشيخ الألباني لما ذكر أحمد شاكر في شرحه مثال المضطرب حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث مشهور أنه مضطرب، قال الشيخ الألباني في تعليقه: وقد شرحت الاضطراب المذكور في الصحيحة، وذكر الرقم، وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أن الحديث أصلا. إذن معناه الشيخ الألباني خرج هذا الحديث من الاضطراب. إذن فقد يأتي العالم فيقول مضطرب، ويأتي الآخر ويقول لا، هذا يخرج من الاضطراب، يرجح بوجه من وجوه الترجيح، أو يجمع بين الألفاظ، أو ينظر في رواة السند فيرجح بعض الطرق، فإذا رجحت بعض الطرق خرج من الاضطراب. فمثلا حديث هذا حسنه الشيخ الألباني، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حسنه الشيخ الألباني، يعني معناه أخرجه من الاضطراب، والأمر في هذا سهل كما سمعت، لكنه موجود. أما المضطرب في الإسناد فكثير. قال رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج، وهو كما سمعت اختصر، فلهذا اختصرنا على ما اختصر. طيب، وإلا المضطرب الكلام عليه كثير، وأمثلته تعدادها يطول، وموجود عندكم في الشرح من أرادها، وستمر بنا إن شاء الله في المقدمة، وقد مرت مع أصحاب النزهة. قال: معرفة المدرج. والإدراج هو الإدخال، الإدراج لغة الإدخال. والحديث المدرج هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت في السند أو المتن. هذا أحسن تعريف، الحديث المدرج هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه. أظن هذا ما هو موجود عندكم في الأوراق. هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت في السند أو المتن. طيب، هذا هو المدرج، الحديث المدرج. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وهل هذا محصور في المتن؟ لا، ليس الإدراج محصور في المتن، ولهذا قلنا في التعريف: هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت في السند أو المتن. إذن فالإدراج يكون في السند ويكون في المتن، يكون في السند ويكون في المتن. وأيهما أسهل، الإدراج في السند أو المتن؟ من حيث معرفته في المتن سهل، معرفة مدرج المتن سهل، ومدرج السند فيه شيء من الصعوبة الذي ما درس شيئا في المصطلح. طيب، ولهذا لما مررنا في البيقونية اختصرنا مدرج السند، وابن كثير هنا ما ذكر شيئا، ما ذكر من الأمثلة شيئا. طيب، فالأمثلة التي في البيقونية تكفيكم الذي يقرأ فيها. قال: فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، يعني معناه فيحصل اللبس. أما إذا رواها مفصلة مبينة فلا يضر، يعني يأتي بعضهم ويبين، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فلان كذا، أو قلت كذا، هذا ما يضر، يكون شيء واضح. لكن يحصل لبس على بعض الرواة المتأخرين فيروونها عن ذلك الصحابي، ويدخلون ما ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فيحصل هنا اللبس، يحصل هنا اللبس، فيحتاج أهل العلم والحفاظ إلى تبيين المدرج من أصل الحديث. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وألفت كتب في ذلك، ألفت كتب في ذلك لتمييز حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، وهذا من حفظ الدين. قال: وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقوله قد يقع للتقليل، وهذا ليس بصواب، ولهذا إيش قال بعدها؟ وله أمثلة كثيرة. إذن كان ينبغي أن يقول إيش؟ ويقع الإدراج، لكن وقد يقع يتوهم إيش؟ أنه قليل، مع أنه موجود بكثرة، موجود بكثرة، سواء في الإسناد أو في المتن. وبالنسبة للإدراج في المتن، إما أن يكون في أول المتن، وإما أن يكون في وسط المتن، وإما أن يكون في آخر المتن. يأتي الراوي فيزيد كلاما من عند نفسه فيضيفه إلى المتن، إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض المتأخرين ولا يميزونه، فيجعلونه كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أول المتن قليل أو كثير. إيش أخذنا في البيقونية؟ نادر جدا. وقد يأتي في وسط المتن وهو قليل، وقد يأتي في آخر المتن وهو كثير، وهو كثير، وغالبا يكون كالتفسير، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفسره بكلمة أو بعبارة. وأما في الإسناد فهو عبارة عن زيادة في الإسناد ليست منه، هذا خلاصته. وإلا قد ذكروا نحو 7 أقسام، وبعضهم جعلها 5، وبعضهم جعلها 9، وبعضهم جعلها 6 أقسام من مدرج الإسناد. لكن الشاهد ما هو؟ طبق عليه التعريف، هو الحديث الذي ليس فيه، الذي فيه زيادة ليست منه. فإذا كان السند هذا أخطأ بعض الرواة فزاد فيه بعض الزيادات، فهذا هو المدرج. إما أن يزيد اسم راوي، وإما أن يروي الحديث مثلا موصول وغيره رواه مرسل، فيدرج الموصول على المرسل وهكذا، أو يدخل المرفوع على الموقوف وهكذا. طيب، قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدا. وهذا الكتاب من هو الذي شرح أو لخصه وزاد عليه؟ عندك يا محمد السيوطي كتابه ما اسمه؟ المدرج إلى المدرج. المدرج إلى المدرج السيوطي رحمه الله لخص هذا الكتاب وزاد عليه، ما نبع عليه محقق ولا، لكنهم ذكروا ذلك، ذكره نفسه في تحقيق النكت، في تحقيق النزهة، أنه إيش عمل السيوطي لخص كتاب الخطيب وزاد عليه بعض الأشياء، ثم بعدها نظمه بعضهم وشرحه بعض الحزبيين وهو عبد الله القاضي، نظم هذا الكتاب، كان الشيخ طلب منه ذلك فنظمه نظما طيبا، ثم أظنه شرحه، وما أدري هل طبعه أو تحزب قبل أن يطبع الكتاب، وهو الذي قالوا ألقى قصيدة يرحب فيها بالحزبيين في الفيوش في هذه المحاضرة الأخيرة. طيب المهم أنه يعني نظم هذا الكتاب الذي هو كتاب السيوطي في قصيدة ألقيت هنا، ألقيت عند الشيخ قصيدة طيبة في نظم هذا الكتاب الذي فيه الأحاديث، ذكر فيه الأحاديث، السيوطي رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها زيادات، فيها ألفاظ مدرجة، وهذا طيب، الذي يحفظ الأبيات أو يحفظ الكتاب يسهل عليه، متى مر به حديث من هذه الأحاديث فإنه يسهل عليه. طيب قال وهو مفيد جدا. طيب ما هو الذي يحمل الرواة على الإدراج؟ يحملهم على ذلك إما الوهم، وهذا الأكثر، أنه يهم فيدخل بعض الألفاظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مقصده إيش؟ التفسير، كما فعل الزهري في حديث كان يتحنث في غار حراء، قال الزهري والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وإما أن يكون الحامل له إما كما سمعت الوهم، وإما التفسير، وإما التعمد. إيش معنى التعمد؟ يريد أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه حتى يوهم الناس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال أهل العلم الإدراج حرام بالإجماع، الإدراج في متون الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرام بالإجماع، وخصوصا إذا كان ذلك إيش؟ للإيهام أو لبيان أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه. أما إذا كان عبارة عن وهم أو عبارة عن تفسير مع البيان والإيضاح أنه تفسير فهذا لا شيء فيه، والوهم يعني قد يكون من باب الخطأ الذي صاحبه مرفوع عنه الحرج. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة في هذا الموضع ما ذكرناه في الأوراق، وهو أنه قال من تعمد الإدراج للتعمية وإدخال ما ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقدح في عدالته، هذا يقدح في عدالته، يعني يتعمد ذلك، يدخل أشياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين أنها ليست من كلامه، ويريد أن يضيف شيئا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يقدح في عدالته. طيب كيف يعرف الحديث أنه مدرج؟ يعرف الحديث أنه مدرج إما بوروده من روايات أخرى مبينة مفصلة فيها تفصيل أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام فلان، أو بتنصيص الأئمة الحفاظ، تنصيص الأئمة الحفاظ يقولون هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتنصيص الصحابي نفسه، أو بتنصيص الراوي عن الصحابي، أو تنظر إلى هذا الكلام فلا يليق أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كحديث قال للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قالوا هذا الكلام لا يليق أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة أرفع من العبودية، ولأن أمه ماتت وهي مشركة كيف يقول بر أمي وهكذا. إذن فنعرف الحديث بأنه مدرج إما أنه لا ركاكة اللفظ بأن لا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخالف الأدلة الواضحة، أو يبين أهل العلم ذلك، أو وروده بطريق أخرى، أو تنبيه الراوي أو الصحابي وهكذا. يعني قال أبي هريرة إيش قلت أنا؟ المهم أنه من قول الراوي قلنا وهو من قول أبي هريرة، وذكرنا هذا في البيقونية، هذا هو كما سمعت أن المدرج من قسم الضعيف، المدرج من قسم الضعيف، لكن إذا كان هذا الإدراج للتفسير هل نقول من قسم الضعيف؟ وبين أنه من التفسير يكون تفسير، مثل الآن قول الزهري والتعبد التحنث التعبد الليالي ذوات العدد، هل هذا حديث ضعيف؟ هذا زيادة ضعيفة؟ يقال هذا تفسير من الزهري، تفسير من الزهري، لكن حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إيش نقول فيه؟ ايش قال فيه؟ مدرج من كلام ابي هريره. فهل نقول هذا يعني ضعيف؟ اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، فهو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا من قول ثبت انه من قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ومن الادراج ما يكون اشبه بالموضوع، كما ذكروا في قصه ثابت بن موسى الذي سمع كلاما من شريك من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فوهم لان ما عنده حفظ ولا ضبط، فظنه على ذلك الاسناد الذي كان يلقيه شريك فاسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بعضهم جعلهم باب الموضوع لانه من كلام شريك النخعي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا كما سمعت المدرج بحسبه. يقال تفسير، وقد يقال هذا كذب لم يثبت، وقد يقال هذا ضعيف، وقد يقال هذا عبارة عن وهم من الراوي، وهكذا. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.